الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يصل أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره التركي. اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. قوات الاحتلال الأمريكي تجري مناورات بالذخيرة الحية في شوارع الحسكة شرقي سوريا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. عبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي في بيان بمناسبة وفاة عقيلة شهيد المحراب عن تعازيه لأبناء الفقيد وأسرته الكريمة. وجاء في بيان قائد الثورة الإسلامية: أقدم أحر التعازي بوفاة السيدة الكريمة والصابرة عقيلة الشهيد العزيز آية الله السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه لأبنائه الكرام وسائر أسرته، وأسأل الباري تعالى أن يرحمها ويغفر لها ويمن عليها بعلو الدرجات. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أن التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا يمضي في مسار الاتفاقات الاستراتيجية. واستقبل علي شمخاني اليوم إيغور ليفتينين مساعد رئيس روسيا فلاديمير بوتين، وبحث معه آفاق التعاون الاقتصادي بين طهران وموسكو على الأصعدة كافة. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله جان اليوم في أنقرة نظيره التركي مولود شاويش أوغلو. وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل تركيا اليوم في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره التركي لمناقشة القضايا الثنائية والدولية مع المسؤولين الأتراك. وتأتي هذه الزيارة في إطار تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية بعد زيارته إلى لبنان وسوريا الأسبوع الماضي. وأكد أمير عبد اللهيان في تصريح له للصحفيين قبل مغادرته طهران أنه سيبحث مع المسؤولين الأتراك العلاقات الثنائية ودعوة الرئيس التركي لنظيره الإيراني لزيارة أنقرة والتطورات في سوريا وغرب آسيا وجنوب القوقاز. اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح ناصرها ووحدتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين. وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية. تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية، ووقعت عملية طعن وثلاث عمليات إطلاق نار وتفجير ثلاث عبوات ناسفة خلال 24 ساعة الماضية. ورصد مركز المعلومات الفلسطيني 26 عملا مقاوما بالضفة، بينها التصدي لثلاثة اعتداءات لمستوطنين وتحطيم مركبات لهم واندلاع مواجهة مع قوات الاحتلال. ووقعت عملية طعن بطولية في منطقة دير قديس برام الله أسفرت عن إصابة مستوطن صهيوني. إلى ذلك شهدت مناطق القدس والخليل وطول كرم وجنين ونابلس وبيت لحم وقلقيلية مواجهات مع قوات الاحتلال، وتم التصدي لاعتداءات المستوطنين فيها. كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم أربعة شبان من بلدتي قباطية وبرقين جنوب غرب جنين. سمعت أصوات انفجارات قوية داخل مدينة الحسكة شرقي سوريا ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية أجراها جيش الاحتلال الأمريكي ضمن المباني السكنية للمدنيين، وذلك تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة له إلى مدينة الشداد النفطية جنوب المحافظة. وأفادت مصادر محلية في المدينة أن قوات الاحتلال الأمريكي نفذت تدريبات عسكرية مشتركة بذخيرة الحية مع قوات قسد في قاعدة حي غويران داخل مدينة الحسكة، وذلك ضمن المباني السكنية للمدنيين، ما أثار حالة من الهلع والخوف بينهم. تعتبر مخيمات اللاجئين الصحراويين في مدينة تندوف الجزائرية حالة اللجوء الأطول في العالم، وأنجزت المخيمات منذ هروب الصحراويين من ديارهم بعد هجوم الجيش المغربي على مدنهم عام 76 من القرن الماضي، وتشهد نظاما صارما وانضباطا قل نظيره في مجتمعات اليوم. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مخيمات الصحراويين مجموعة تتألف من 4 مخيمات كبرى تحمل تسميات مدن في الصحراء الغربية: العيون، السرد، سمارة والداخلة. عمرت منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي من طرف اللاجئين الصحراويين الفارين من الجيش المغربي. يمثلون اليوم حالة اللجوء الأطول في العالم، ويعتبرها الخبراء مختلفة تماما عن مخيمات اللاجئين التي عرفتها باقي التجارب في العالم، من حيث مستوى التنظيم الذاتي وتنظيم شؤون الحياة التي يديرونها بأنفسهم بعيدا عن أي تدخل. مركز حياة اللاجئين هو الأسرة التي جعلت من الطفل رأس مال ثابت، واتخذت من الحكمة الصينية منهاج حياة: إذا أردت أن تحصد لسنة فازرع قمحا، وإذا أردت أن تحصد لعشر فازرع شجرا، وإذا أردت أن تحصد لدهر فازرع رجالا. والعلم نور تولت رفع رايته في غياب الأب المتغرب هناك في جبهات القتال الأم، وقبل المسكن والملبس يأتي طلب العلم كالوضوء للصلاة في حضرة الماء.
قريتهم ما نقبلهم عنهم يتأخروا على المدرسة، ما نقبل واحد عن نمشي واحد مريض نمشي بيها، أنا بكراعي منين يعود مريض نمشي بيه للحوض في المدرسة، ما نقبله عنه يتأخر على المدرسة نهائيا.
الحاجة دم حسيدي تضحياتها أنتجت دكتورة في الاقتصاد وأخرى في علم النفس وطبيب أشعة وصحفي وصحفية، ونور وجهها ولد من راحتها النفسية واطمئنانها على فلذات كبدها رغم التجاعيد. والوالد المجاهد رسالته الأبدية لأبنائه حمل الوطن في القلب والتضحية الدائمة من أجله حتى العودة إلى حضن الديار أو اللحاق بجوار المعبود.
أنا نوصيهم عنهم يتهلاوا في روسهم ويتهلاوا في, 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 في الدولة وما يخونوها ولا يخونوا العهد، عهد الشهادة اللي مشاو.
هي عينة للعائلة الصحراوية الصابرة المرابضة في انتظار تغير الأحوال وبزوغ أشعة وأنوار الحرية. بين الأمل في استقلال بلدهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية، يواصل الصحراويين في ملاجئهم بالمخيمات في بناء مستقبلهم بعيدا عن روح الاتكالية وانتظار ما تجود به المنظمات الدولية.
أكد نائب رئيس الوزراء اليمني الفريق جلال الرويشان أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في البحر إذا لم تتحقق السيادة لمياهنا الإقليمية وفي جزرنا، مشددا على أن اليمن شريك في أمن الممرات المائية الدولية. وأشار الرويشان إلى أن مؤتمر الأمن البحري الذي سينعقد الأحد القادم يحمل رسالة بأن اليمن هو المعني فقط بحماية شواطئه ومياهه الإقليمية وأنه شريك في أمن الممرات الدولية، مؤكدا أنه لا تنازل فيما يتعلق بسيادتنا على إقليمنا البحري والبري والجوي، وسنواجه بقوة أي تهديد لها. أعلنت صحيفة الأخبار نقلا عن مصادر مطلعة أنه جرى الاتفاق بين صنعاء والرياض على تمديد الهدنة السرية في اليمن بعد قبول الأخيرة بتلبية المطالب الأولى فيما يتصل بالملفات الإنسانية وعلى رأسها ملف رواتب موظفي الدولة. وبحسب المعلومات فسيتم صرف هذه الرواتب وفقا لكشوفات عام 2014 وبالعملة الصعبة على أن تحملها طائرة خاصة شهريا إلى العاصمة صنعاء. كما سيتم توسيع وجهات مطار صنعاء الدولي لتشمل كل من مصر وقطر والأردن والهند وماليزيا، فيما سترفع جميع القيود عن دخول الواردات إلى ميناء الحديدة. وأخيرا دوت صفارة الإنذار الليلة الماضية للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق بشرق أوكرانيا وفي الجزء الذي تسيطر عليه القوة الأوكرانية من مقاطعة زاباروجيا. من جانبه أعلن عمدة مدينة كييف أن هناك نقص كبير في موارد الطاقة بالمدينة، مضيفا أن سكان العاصمة يعيشون وضعا حرجا مع برودة الطقس. ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنى التحتية الأوكرانية منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أيها الأحبة، بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:46. في تمام الساعة 5 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة، عند 5:10 يأتيكم برنامج كلامكم نور. قبسات من سيرة المصطفى في الساعة 5:21. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:29. نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:36. على مدى حوالي ربع ساعة في الساعة 5:44 نقدم لحضراتكم برنامج واحة الأسرة، نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما. من سيرة الصالحين في الساعة 6:15 دواوين الولاياتكم في الساعة 6:27. فقه الصلاة يأتيكم في الساعة 6:41، بعد ذلك يأتيكم كلام الأمير أمير الكلام. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 7 تماما. شكرا لكم لأنكم دائما معنا، في أمان الله.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
حلوين نحب أن نقول لكم شيئاً مهماً للغاية. في بعض الأحيان عندما يعود الأطفال من المدرسة إلى البيت، نشاهد بعض الأصدقاء وهم يقطفون الأزهار من الحديقة العامة.
نعم يا أصدقاء، أو مثلاً إنهم يتسلقون الأشجار العالية بطريقة تؤذي تلك الشجرة، فتتكسر بعض أغصانها ويتشوه منظرها. طبعا هذا الشيء غير صحيح يا أحبائنا.
أعزائنا الحلوين، في فقرة قصة اليوم اخترنا لكم موضوعا شيقا وجميلا جدا.
أعرفتم ما هو الموضوع يا أصدقاء؟ ما هو الموضوع يا حنان؟
نعم يا جنان، إنه موضوع فوائد الأشجار.
ومثل ما تعرفون يا أصدقائنا الحلوين أن الأشجار تنمو حولنا بكثرة، في البيت، في المدرسة، في الشوارع، على الأرصفة، في الحديقة، وتكون بشكل كثير وجميل جدا.
وأيضا يا جنان، توجد الأشجار في الغابات وعلى الجبال وفي الوديان وفي كل مكان.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، من الأشجار المفيدة في هذا البرنامج وهذه الحلقة يا أصدقائنا، نذكر لكم مثلا شجرة الزيتون. هل تعرفون شجرة الزيتون يا أصدقاء؟
أنا أعرفها جيدا، هي من الأشجار المباركة والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم 7 مرات.
نعم يا أصدقاء، وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بأن يأكلوا من زيتها ويدهنوا به.
وقد ثبت علميا فوائد أكل زيت الزيتون والدهان به.
إذن هيا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم، وهي عن فوائد ماذا يا أصدقائنا؟
عن فوائد الأشجار.
هيا بنا يا أصدقاء.
أحبائي، كان هناك صديقان يعيشان في غابة صغيرة، أحدهما اسمه دبدوب والثاني اسمه ديكو الشاطر. قرر في يوم ديكو الشاطر أن يزرع شجرة في حديقته، فقال له صديقه دبدوب:
صباح الخير يا ديكو، صباح الخير.
صباح الخير يا دبدوب.
ماذا تفعل منذ الصباح يا ديكو؟
مثل ما ترى أزرع شجرة.
شجرة؟ ولكنها صغيرة جدا.
صحيح أنها شجرة صغيرة، ولكنها في يوم ستكبر.
تكبر؟
نعم.
وماذا ستعطيك هذه الشجرة عندما تكبر يا ديكو؟
سوف تعطيني أشياء كثيرة أيها الدبدوب.
أنت تشغل نفسك بأشياء تافهة، اترك هذه الشجرة وتعال لكي نلعب. هيا هيا،
اذهب وابحث عن صديق مثلك يحب اللهو واللعب فقط.
لا بأس لا بأس، سوف أبحث، هناك الكثيرون يحبون اللعب معي. أنا ذاهب يا ديكو، أنا ذاهب.
كواك كواك كواك، مرحبا يا ديكو، كيف حالك؟
أهلا بالدجاجة. أهلا يا بطة،
كيف حالك يا ديكو؟
بخير بخير.
قل لي يا ديكو، ماذا تفعل؟ ها
أحببت أن أزرع شجرة صغيرة، أنا أحب الأشجار كثيرا.
ولكن يا ديكو، في حديقة بيتك أشجار كثيرة.
نعم هذا صحيح يا بطة، ولكني قلت لكما إنني أحب زراعة الأشجار كثيرا.
وأنا أيضا أحب الأشجار كثيرا. هذا جيد، الأشجار لها فوائد عديدة.
نعم انظري أيها البطة جيدا، انظري إلى حديقتي ففيها أشجار متعددة. هناك شجرة تعطيني ثمرة، وهناك شجرة تعطيني وردة.
الله ما هذا؟ أنا أحب الشجرة التي تعطي زهرة.
في يوم ستكبر هذه الشجرة وتصبح مثل باقي الشجر الذي في حديقتي.
مرحبا مرحبا، كيف حال الأصدقاء؟ أهلا
يا دبدوب. أهلا، كيف حالك يا دبدوب؟
ماذا تفعلان؟ هل تريدان أن تزرع شجرة مثل ديكو؟
ولماذا تضحك يا دبدوب؟ هل زراعة الأشجار أمر مضحك؟ نعم، نحن نريد أن نتعلم من ديكو كيف يقوم بزراعة الأشجار.
يعني ألا تريدان اللعب معي؟ ها؟
نحن أيضا نحب اللعب، ولكن ليس دائما. يا دبدوب، أنت لا تشبع من اللعب، منذ الصباح وحتى المساء تمارس اللعب، وهذا غير جيد يا دبدوب.
وماذا تريدانني أن أفعلها؟
تعال وتعلم كيف يزرعون الأشجار.
نعم
كيف
يمكن؟
يمكن أن تنفعك هذه الشجرة في يوم ما.
هذه الشجرة تنفعني يا ديكو؟ وبماذا تنفعني؟
غدا سوف أذكرك، سوف أذكرك بفائدة هذه الأشجار.
أنت يا ديكو.
أنا في يوم بارد جدا، غابت الشمس بعد أن بدأت الغيوم تتجمع لتحجب ضوء الشمس وحرارتها من الوصول إلينا. كان ديكو يعمل في حديقته، وكانت دجاجة وبطة منشغلتين بجمع بعض الأغصان الصغيرة اليابسة التي كانت تتساقط من الأشجار.
مرحبا يا بطة، مرحبا يا دجاجة.
أهلا يا دبدوب.
هل تجمعان الأعواد اليابسة؟
نعم.
وماذا تفعلان بها؟
نحن نجمع الأغصان الصغيرة اليابسة لأن الجو سيكون باردا في الأيام القادمة يا دبدوب.
أنا أمتلك جسما قويا لا يبرد أبدا.
يا دبدوب، ولكن الجميع في الغابة سمعوا أن هذا العام سوف يكون الجو فيه باردا جدا جدا.
هذا أيضا لا يهمني.
يا بطة يا دجاجة، تفضل هذا الطبق من الفواكه الذي تفضل كل منه.
ماذا؟ طبق من الفواكه؟
فواكه.
أنا أحب الفواكه، إنها لذيذة.
أسمع، هذه الفواكه فقط لدجاجة ولبطة. أنا أعتذر يا دبدوب، فهي غير مخصصة لك.
نعم يا دبدوب،
حقا تقول يا ديكو.
نعم،
لا تقدم لي الفواكه التي زرعتها أنت في حديقتك.
نعم، لأنك لم تكن تعترف بقيمة الأشجار، كنت تهزأ منها. والفواكه واحدة من فوائد الأشجار يا دادو.
ولكن يا ديكو أحب الفواكه كثيرا،
ولكنك كنت تهزأ دائما بالأشجار، فكيف تريد أن تأكل من ثمراتها؟
نعم دادو يا إلهي يا بطة يا بطة، هيا أسرحي فالمطر يتساقط.
هذا صحيح يا دجاجة، هيا بسرعة، هيا
هيا هيا هيا هيا لنحمل هذه الأغصان اليابسة إلى البيت، هيا بسرعة.
هيا يا دجاجة لنحملها كلها إلى البيت بسرعة، فغدا سوف نحتاج إلى إشعالها لنتدفأ بها.
هيا بسرعة.
أنا أيضا قمت بجمع كمية كبيرة من الأغصان اليابسة.
أنا أحب أيام الشتاء كثيرا، خصوصا لما نقوم بإشعال الحطب لنتدفأ به.
كما أنكم ضعفاء تخافون البرد وتخافون المطر.
هيا بسرعة، المطر سيتساقط بكل تأكيد.
هيا يا أمور، هيا.
لحظات وبدأ المطر يتساقط بكثافة. هرب الكل ووقفوا تحت الشجرة الكبيرة الموجودة في حديقة ديكو. ولما هرب دبدوب معهم ووقف تحت الشجرة، قال له ديكو:
ماذا تفعل هنا معنا يا دبدوب؟
أنا أقف مثلكم تحت الشجرة لكي أحتمي من المطر الشديد الذي بدأ يتساقط.
ولكن هذه الشجرة تعود لي، ليس من حقك أن تقف هنا بيننا.
يعني أنك ترفض أن أقف تحت الشجرة معكم؟
نعم، فأنت لم تشارك يوما في زراعة شجرة واحدة، لم تكن في يوم من الأيام تحب الأشجار، كنت دائما تهزأ منا لما كنا نعمل ونزرع. هل تتذكر كلامك أم نسيت يا دبدوب؟
نعم يا دبدوب، كلام ديكو صحيح، فأنت لم تكن تعترف يوما بأهمية الأشجار، فكيف تقف هنا معنا؟
أرجوكم يا أصدقاء اسمحوا لي، فالمطر شديد ولا يمكن الخروج من تحت الشجرة الآن.
حسنا يا دبدوب، يمكنك أن تقف هنا لحين أن يتوقف المطر.
شكرا.
ولكن في المرة القادمة سوف لا نسمح لك بالوقوف معنا هنا.
شكرا يا بابا، شكرا.
نعم يا دبدوب.
أصدقائنا العزاء، بعد ساعة تقريبا توقف المطر، فقرر الأصدقاء الثلاثة الذهاب إلى البيت، وهناك أشعلوا الأغصان اليابسة التي جمعوها. بدأت الحرارة تنتشر في المكان، لكن فجأة سمع ديكو أحدا يطرق الباب. كان يطرق الباب بقوة.
من يطرق الباب؟ ها؟
أنا دبدوب يا ديكو. أنا
دبدوب.
افتح الباب يا ديكو. افتح أرجوكو.
افتح له الباب يا ديكو لنعرف ماذا يريد.
ماذا تريد يا دبدوب في هذا الليل؟
افتح الباب أرجوك، أشعر ببرد شديد.
برد شديد.
كواك كواك، برد شديد؟ ولكن هنا داخل البيت لا يوجد برد شديد، هنا دفء شديد يا أصدقاء.
هل شديد؟
هل تعرف بأن الأغصان اليابسة التي جمعناها هي رائعة عندما تبعث على الحرارة والدفء؟
أرجوك يا بطة افتحي الباب، فأنا أشعر ببرد شديد.
ولكنك كنت تهزأ كثيرا عندما كنا نزرع أشجارا، هل تذكرت ذلك أم لا يا دبدوب؟
يا دبدوب كنت تهزأ بفوائد الأشجار كثيرا.
أنا آسف، آسف كثيرا، لم أكن أعرف أن للأشجار كل هذه الفوائد.
هل عرفت الآن فوائد الأشجار يا دبدوب؟ لقد وقفت معنا تحت الشجرة لكي تحتمي من المطر، صحيح؟ لقد تمنيت أن تأكل الفواكه معنا لأنك تحبها كثيرا، صحيح؟ لقد طرقت بابنا لأنك تشعر بالبرد الشديد وبحاجة للدفء، صحيح أم لا؟
أنا أعرف أنني كنت مخطئا يا أصدقائي، سامحوني أرجوكم أن تسامحوني. افتحوا الباب،
سوف نفتح لك الباب لأنك صديقنا يا دبدوب، ولا نريد أن تشعر بالبرد أبدا.
وفعلا يا أصدقائنا، دخل دبدوب إلى البيت وبدأ يشعر بالدفء والراحة، وكان سعيدا جدا وهو بين أصدقائه. إذن يا أصدقائنا، عرفتم ما هي فوائد الأشجار؟ فهي كثيرة كثيرة وكثيرة، وقد جاء في القرآن الكريم أسماء كثيرة من الأشجار مثل النخل والرمان و و و و. أعزائنا الحلوين، أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أصدقائنا الحلوين، هناك بعض الأصدقاء الحلوين أيضا من يحاول أن يدوس على بعض الزرع وهو صغير، فيموت ذلك الزرع ويحرم الآخرون من جماله، أو أحياناً نشاهدهم وهم يلعبون الكرة في الحديقة العامة فيؤذون الزرع ويخربون الأشجار ويحرمون الآخرين أيضاً من متعة الأشجار ومنظرها الجميل.
أما الآن نستمع معاً أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
نعم، أنا أحب الأشجار، أشجار هواية لطيفة، إنه هواية حلوة، إنه تطي الحياة لطافة حلوة، مفيدة جدا للأطفال للأكبر، إنه للهواء وايزين، والأشجار حلوة جدا، الأشجار بالصيف بالشتاء كل أنواع الأشجار بالخريف حلوة ومنظرة حلوة بيها. ما صانع شجرة صغيرة أو غصن صغير، بس مثل الورد حياة جديدة، حطتها بالماء وحط أسبوع كبرت الوردة، ووردة جميلة كانت. لا ما منع صديقتي من حديقة، لأنني أحب الحديقة وألعب معها في الحديقة، بس ما خليها نسوي أشغال سيئة أو خطرة في الحديقة، لأن في سلامتنا خطرة، ونلعب في سلام وزين. أنا فاطمة منير من إيران.
الأشجار يا أصدقائنا تعطينا الهواء النقي وتعطينا الروائح الجميلة والمناظر الطبيعية الخلابة، فلا تخربوها ولا تقطفوا أزهارها.
لماذا يا أصدقاء؟ هل تعرفون لماذا؟ طيب، نحن الآن نقول لكم، لأن ذلك يا أصدقاء من عمل الناس الجهلاء. أما أنتم يا أصدقائنا الحلوين، يا أصدقائنا الشطار، يا أحبائنا، فإنكم تذهبون للمدرسة كل صباح، ها؟ وهناك في المدرسة تتعلمون، تدرسون، تقرؤون الكتب، وتحفظون الدروس المهمة.
نعم يا أصدقائنا، لذلك يجب أن تكونوا حريصين على الأشجار وحريصين على الأزهار. وكذلك عليكم أن تمنعوا أي شخص يسيء إلى تلك الأشجار وتقولوا له هذا غير جيد وغير صحيح.
أحسنتي،
أليس كذلك يا جنان؟
أحسنتي. لأن يا أصدقاء، لأن الأشجار هي ملك للجميع، هي ملك للجميع وليس ملك لنا لوحدنا، ومن حق الجميع أن يتمتع بها ويستمتع بمنظرها ومظهرها الجميل أيضا. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
سأل الأب ولده الراسب للسنة الثانية على التوالي: لماذا رسبت يا ولدي؟ فقال الولد:
لأن المدرس يا أبي قد أتى بنفس أسئلة العام الماضي.
قال المدرس للطفل: قل لي يا ولدي، لماذا يسمون اللغة لغة الأم؟ فأجاب الطفل:
لأن الأب قليلا ما يجد فرصته في الكلام يا أستاذ.
يا أصدقائنا أن تزرعوا في بيتكم شجرة صغيرة وقوموا بسقيها بالماء كل صباح، سوف تكبر هذه الشجرة الصغيرة وتصبح شجرة جميلة تعطيكم ثمارا حلوة.
إذن يا أصدقائنا، حاولوا منذ اليوم، منذ اليوم يا أصدقاء، منذ اليوم الذي تستمعون به إلى برنامجكم حديقة الأطفال، قوموا بزراعة شيء في حديقتكم الصغيرة إن وجدت، أو قوموا بزراعة شجرة صغيرة في إناء فخاري جميل، سوف تكون هذه الشجرة الصغيرة شجرة كبيرة في يوم ما إن شاء الله، طبعا إذا اعتنيتم بها وواظبتم عليها يا أصدقاء وأعطيتم لها الماء في كل وقت إن شاء الله. أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن الصلصال والطين الذي نلعب فيه أصله التراب وأنه المادة التي خلق منها الإنسان؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن نسبة الأطفال الذين يولدون أذكياء تصل إلى 85%؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الذباب يكره اللون الأزرق ويتجنبه؟ لذلك تدهن جدران غرف الأطفال بهذا اللون حتى لا يعكر الذباب نومهم. أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، في يوم الشجرة استيقظ أحمد متأخراً على غير عادته. كان يبدو عليه الحزن والألم، لكن لما سأل أمه عن إخوته قالت له إنهم ذهبوا ليغرسوا أشجاراً. اضطرب أحمد وقلق، قال بغيظ: ومتى ذهبوا يا أمي؟ هجبت الأم: منذ الصباح الباكر يا ولدي، ألم يوصوكم في المدرسة أنه يجب أن يغرس كل منكم شجرة؟ ألم ينبهوكم إلى أهمية الشجرة؟
قال أحمد: نعم، لقد أوصتنا المعلمة بذلك، وشرحت لنا عن غرس الشجرة في يوم الشجرة، أما أنا فلا أريد أن أفعل. قالت الأم بهدوء وحنان: ولماذا يا صغيري الحبيب؟ كنت أتوقع أن تستيقظ قبلهم وتذهب معهم. لم يبق أحد من أولاد الجيران إلا وقد حمل غرسته وذهب. ليتك يا بني نظرت إلى تلاميذ المدارس وهم يمرون من أمام البيت في الباصات مع أشجارهم، وهم يغنون ويضحكون في طريقهم إلى الجبل لغرسها. إنه عيد يا بني، فلا تحرم نفسك منه. قال أحمد وقد بدأ يشعر بالغيرة والندم: لكن الطقس بارد جدا يا أمي، ستتجمد أصابعي لو حفرت التراب، وأقدامي ستسقع.
أجابت الأم: اسمعني يا أحمد، معطفك السميك ذو القبعة هل نسيته؟ وقفازاتك الصوفية ألا تحمي أصابعك؟ أما قدماك فما أظن أنهما ستسقعان وأنت تحتذي حذاءك الجلدي المبطن بالفرو. صمت أحمد حائرا وأخذ يجول في أنحاء البيت حتى وقعت عينه على التحفة الزجاجية الجميلة التي تحفظ صور العائلة وهي على شكل شجرة. وقف يتأملها. قالت الأم: هل ترى يا أحمد شجرة العائلة هذه؟ إن الأشجار كذلك، هي عائلات، أم وأب وأولاد، وهي تسعد مثلنا إن اجتمعت مع بعضها بعضا وتكاثرت فأعطت أشجارا صغيرة. إن الشجرة يا ولدي هي الحياة، ولولاها ما عرفنا الفواكه والثمار ولا الظلال ومناظر الجمال، إضافة إلى أننا ننتفع بأخشابها وبما تسببه لنا من أمطار. ثم يا أحمد، يا ولدي، هل نسيت أن الأشجار تنقي الهواء وتساعدنا على أن نعيش بصحة جيدة؟
صمت أحمد مفكرا وقال: حسنا، أنا أريد إذن أن أغرس شجرة، فهل شجرتي ستصبح أما؟ أجابت الأم بفرح: طبعا طبعا يا بني، كلما كبرت ستكبر شجرتك معك، وعندما تصبح أنت أبا تصبح هي أما لأشجار صغيرة أخرى هي عائلتها، وستكون فخورا جدا بأنك زرعتها. أسرع أحمد إلى خزانة ثيابه ليخرج معطفه وقفازاته، وسأل أمه بلهفة: هل أستطيع أن ألحق إخوتي والجميع؟ هنا ضحكت الأم وقالت: كنت أعرف أنك ستطلب مني ذلك. شجرتك في الحوض أمام الباب في كيس صغير شفاف، وأنا كما تراني قد ارتديت ثيابي. هيا بنا يا بني.
نعم يا أصدقائنا، هنا انطلق أحمد مع أمه فرحا يقفز بخطوات واسعة، واتجه نحو الجبل. لماذا يا أصدقاء؟ لأنهما كانا يريدان أن يغرسا شجرتهما هناك. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من كتابه تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وتحت عنوان مرحلة البناء الفكري والتنظيمي تناول سماحته المواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه مع عمال السلطة من العلماء والمحدثين المأجورين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
بعض السلاطين والحكام الذين أمسكوا بزمام السلطة تحت عنوان خلافة النبي كبني أمية وآل مروان، هؤلاء لم يكونوا لائقين بأي شكل لحكومة المجتمع الإسلامي، وفي زمن حكومتهم أوجدوا كل أنواع الفسق والظلم والفساد والتمييز والجهل وباختصار الانحرافات المختلفة. لو كان من المقرر تبيان الأحكام الإسلامية والآيات القرآنية كما هي للناس، لما كان ممكنا لهؤلاء أن يستمروا في الحكم والإمساك بالسلطة. لهذا قاموا بعملية التحريف، وقد فعلوا ذلك من عدة طرق. أحدها هو أن يخدعوا بعض الفقهاء والحكماء والمحدثين والقراء والوجهاء وأمثالهم، ويجعلونهم إلى جانبهم، يعطونهم المال أو يخوفونهم، فحملوا البعض طمعا أو تخويفا لترويج ما يحلو لهم بين الناس. لهذا لو نظرتم إلى تاريخ القرنين الأولين للإسلام لرأيتم مشهدا عجيبا، لرأيتم من الشخصيات المعروفة بالقداسة والتقوى والعلم الكثير ممن صاروا في خدمة الحكام وأمراء الجور، ممن كانوا يفتون الناس بأحكام عجيبة وغريبة تحت عنوان الإسلام. انظروا الآن من باب النموذج، أي حكم هذا الذي ينطق به عالم بهذا الشكل، حيث يعتبر أن أولي الأمر الذين أمرنا الله تعالى والقرآن بطاعتهم هم أي شخص يتسلط على الناس بأية وسيلة، حتى ولو كان ذلك بالمكر والحيلة والسيف والقهر والقتل، ويقولون برا كان أو فاجرا، فإنه يستطيع أن يحكم الناس. فسروا أولي الأمر بهذا التفسير. إن هذا الفهم بعيد عن العقل وغير صحيح، بحيث لو لم يتم ربطه بالإسلام وبأصل اعتقادي وإيماني عند الناس لما قبل به أحد، لكن هؤلاء جاءوا وربطوه بالإسلام وذكروا الكثير من هذه الأمور. نجد منها الكثير في تاريخ القرنين الأولين للإسلام، ولقد كان هؤلاء الحكام يصحبون هذه الشخصيات اللامعة أينما ذهبوا في مكة والمدينة، ويعرضونهم على الناس في الاجتماعات العامة، ويجعلونهم وسيلة لتأييدهم. لقد كان هذا من طرق تحريف الدين. كان أمثال هؤلاء المتظاهرين بالعلم والفقاهة والقداسة والزهد في خدمة الحكام الذين كانوا يقدمون كل ما يحلو لهم أن يعتقد به الناس تحت عنوان الدين. وبعض هذه الأمور ما زالت موجودة في الكتب اليوم، وللأسف إن الكثير من المسلمين ما زالوا يعتقدون بهذه الأشياء. كان هذا أحد طرق التحريف، حيث إن الحكام عندما كانوا يمسكون بزمام السلطة ويجلسون على أريكة القدرة ويشعرون أن كل ما يقولونه يجب على الناس أن يقبلوا به، فأية كلمة أو فكرة أو مبنى يعرضونه تحت عنوان الإسلام ويحولونه إلى ثقافة رائجة وينشرونه على مستوى العالم الإسلامي لينشر ويتكرر وينقل من لسان إلى لسان حتى يشكل الذهنية العامة، مثلما أن بعض زعماء جهاز عبد الملك كالحجاج وأمثاله كانوا يعتقدون أو هكذا يظهرون أن الخلافة أفضل من النبوة، فهؤلاء ما كانوا مقتنعين بأن عبد الملك بن مروان وأولاده وأولئك الفسقة والفجرة أن يكونوا تحت عنوان خلافة النبي، حيث كانت هذه العمامة أوسع بكثير من رؤوسهم، وذلك اللباس لم يكن ملائما لقامتهم، وأن يكونوا غاصبين لهذا العنوان، لكنهم لم يكتفوا بذلك، بل أرادوا أن يدعوا أن الخلافة أفضل من النبوة. لقد وقعت تلك التحريفات في الدين، وقد كان العامل الأساسي لاستمرار سلطة بني أمية وبني العباس والمانع الأساسي لحكومة الإسلام الحقة هو تلك الثقافة الخاطئة التي سيطرت على أذهان الناس. ها هنا يريد الأئمة عليهم السلام أن يقيموا الحكومة الإسلامية الصحيحة، يريدون أن يأتوا بالنظام العلوي، فماذا يفعلون؟ إن أول خطوة هي تبديل الذهنية العامة، فعليهم أن يبدلوا تلك الثقافة التي يصطلح عليها بأنها إسلامية ضد الإسلام، والتي كانت قد رسخت في أذهان الناس، إلى ثقافة صحيحة، وإلى قرآن حقيقي، وإلى توحيد واقعي. وهذه هي المواجهة الثقافية. فالمواجهة الثقافية لا تعني فقط الجلوس وبيان بعض الأشياء من أحكام الإسلام من دون توجه ومن دون مسار ثوري وجهادي، فهذه ليست مواجهة، بل المواجهة الثقافية تعني السعي لتبديل الذهنية العامة والثقافة الحاكمة على عقول الناس، لكي يتم تعبيد الطريق باتجاه الحكومة الإلهية وسد السبيل على حكومة الطاغوت والشيطان. وقد بدأ الإمام الباقر عليه السلام هذا العمل، هذا هو باقر علم الأولين، فهو باقر وفاتح للحقائق القرآنية، فهو من يبقر ويشق طرائق الحقائق القرآنية والعلوم الإسلامية، وكان يبين القرآن للناس. لهذا كان كل من يحتك بنفس الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ولم يكن تابعا ولا خاضعا ولا مشاركا لمعلفهم يبدل رأيه بالنسبة لوضع حاكمية الزمان. لهذا نجد أن الكثير من الناس ممن هم من الطبقة الوسطى في زمن الإمام الباقر عليه السلام كانوا يقبلون على مدرسة أهل البيت ومذهب الإمامة، وما هو رائج في عرف اليوم تحت عنوان التشيع. التشيع هو هذا، أي اتباع أهل البيت من أجل إقامة الحاكمية الحقيقية للإسلام وإعلاء كلمة القرآن وبيان وتطبيق المعارف القرآنية بين الناس. وكل من كان الإمام الباقر عليه السلام يتصل به ويبين له المسائل كان يبدل تفكيره. لقد كان هذا هو العمل الأول للإمام الباقر عليه السلام، الذي يعد عملا مهما جدا وأساسيا، وهو أهم ما قام به عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
مفتون في هواك يا ربي، وما لي
سواك، أنا مفتون في هواك يا رب، وما لي سواك. قد ملأت الدنيا نداك، عميت عين لا ترى.
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك أيا منجل هلكا. خر القلب لحبك فجعاً،